أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال: وأما الاتجاه الآخر فبحق ينكر الدلالة الذاتية. كان الكلام في بيان منشأ تكون العلاقة اللغوية القائمة بين اللفظ والمعنى، وذكرنا أن ثمة خصائص موجودة تحكم العلاقة القائمة بين اللفظ والمعنى. مرجع هذه الخصائص إلى ثلاث: الخصوصية الأولى أنها علاقة السببية، بمعنى أن تصور اللفظ يكون سببا لتصور المعنى. الخصوصية الثانية أن وعاءها هو الذهن، فالسببية هي سببية في مقام الذهن. الخصوصية الثالثة خصوصية الرسوخ والارتباط. من هنا طرحنا هذا التساؤل، وهو: بما أن حقيقة اللفظ تغاير حقيقة المعنى باعتبار أن اللفظ ما به ينظر والمعنى ما فيه ينظر، كيف أصبح تصور اللفظ سببا لانتقال الذهن إلى تصور المعنى، مع أن اللفظ شيء والمعنى شيء آخر؟ كيف قامت علاقة السببية بين أمرين متغايرين؟ كيف تحقق الارتباط الراسخ بين أمرين أحدهما يغاير الآخر؟ من هنا قلنا: ما هو منشأ تكون هذه العلاقة السببية القائمة بين اللفظ والمعنى؟ وذكرنا اتجاهين. الاتجاه الأول يرى أن العامل في نشوء العلاقة القائمة بهذه الخصائص الثلاث بين اللفظ والمعنى أن منشأ العلاقة، أن العامل هو عامل داخلي، وهذا الاتجاه هو الذي اصطلحنا عليه بالاتجاه الذاتي. ذات اللفظ هو السبب في وجود المعنى في الذهن، فعلاقة اللفظ بالمعنى علاقة العلة بالمعلول. هذا الاتجاه المعبر عنه بالمسلك الذاتي واجه ثلاثة اعتراضات كلها منبه على عدم صحة هذا المسلك وهذا الاتجاه. الاعتراض الأول كان: لو كان المعنى ينبع من ذات اللفظ لما احتاج الإنسان إلى تعلم اللغة، وهذا خلف الوجدان. الاعتراض الثاني: لو كان المعنى ينشأ من ذات اللفظ وينبع من صميم اللفظ لما عجز غير صاحب اللغة أن يفهم غير لغته. الاعتراض الثالث أنه لو كان المعنى ينبع من ذات اللفظ لما صح اللفظ المنقول في اللغة. هذه الاعتراضات الثلاثة التي واجهت المسلك الذاتي. لهذا يقول السيد: فالدلالة إذن ليست ذاتية. ما هو مراده من الدلالة؟ الدلالة يعني دلالة اللفظ على المعنى. من هنا دخلنا في الاتجاه الثاني، وهو ما عبرنا عنه بمسلك الوضع، الاتجاه الوضعي. ينص الاتجاه الوضعي على أن العامل في تكون العلاقة القائمة بين اللفظ والمعنى ليس عاملا داخليا هو ذات اللفظ، العامل خارجي. هناك عامل خارج من اللفظ عن اللفظ وخارج عن المعنى، هو الذي أوجد العلاقة اللغوية السببية القائمة بين اللفظ والمعنى. ما هو هذا العامل الخارجي؟ أسميناه الوضع. فنتيجة الوضع، نتيجة الوضع هو انتقال الذهن بمجرد سماع اللفظ إلى المعنى، انسباق الذهن إلى المعنى عند سماع اللفظ. إذا لو سئلنا ما هو منشأ تكون العلاقة السببية، قلنا ليس ذات اللفظ بل هو أمر خارج عن اللفظ اسمه الوضع. من هنا وقع الكلام في بيان حقيقة الوضع. الوضع ما هو؟ الوضع هو تخصيص اللفظ للمعنى. إذن هناك واضع قام بعملية تخصيص بمعنى جعل ارتباط بين اللفظ وبين المعنى. نتج عن هذا العمل وهذه الممارسة التي قام بها الواضع مؤسس اللغة على حد تعبيره، نتج عن ذلك العلاقة السببية بين اللفظ والمعنى. إذن العلقة اللغوية القائمة بين اللفظ والمعنى مرجعها لا إلى ذات اللفظ كما يرى الاتجاه الذاتي، بل مرجعها إلى أن الواضع، واضع اللغة، مؤسس اللغة، المؤسس الأول قام بعملية ارتباط، تخصيص، ربط بين اللفظ والمعنى. نتج عن هذا الارتباط ماذا؟ أنه بمجرد أن يذكر اللفظ يكون سببا لانتقال المعنى، نتج عنه العلاقة السببية بين اللفظ والمعنى. السيد الشهيد في مقام تقييمه لهذا الاتجاه يقول: هذا الاتجاه له إيجابية وله سلبية. ما هي إيجابياته؟ إيجابيته أنه أنكر الاتجاه الذاتي. هذا الاتجاه ينص على أن سبب تكون العلاقة القائمة بين اللفظ والمعنى ليس منشأها هو ذات اللفظ. ذات اللفظ ليس علة، هذا مخالف للوجدان، بل هو أمر وراء اللفظ اسمه الوضع. هذا أمر إيجابي. وأما الأمر السلبي وهو اكتناف هذا الاتجاه بالغموض. كيف؟ يقول قدس سره: صحيح أن هذا الاتجاه أنكر الاتجاه الذاتي، ولكن يبقى هذا السؤال قائما، وهو: ما هو العمل الذي قام به الواضع الذي على أساسه أصبح اللفظ سببا للمعنى؟ هذا سؤال كبير يبقى مجهول. هذا الاتجاه لم يقدم جوابا. ما هو العمل؟ أنتم تقولون هكذا أن الواضع قام بتخصيص اللفظ للمعنى، بعدما خصص اللفظ بالمعنى
أصبحت هناك علاقة سببية قائمة بين اللفظ والمعنى. يقول سيد قفو عندنا سؤال مهم لم تجيبوا عليه، وهو ما هو العمل الذي قام به الواضع الذي على أساسه خصص هذا اللفظ بهذا المعنى؟ مجرد تخصيص شيء لشيء لا يوجب علاقة سببية. إذن هناك أمر وراء التخصيص يجب أن يكشف. مجرد جعل الحبر مثلا، مجرد تخصيص الحبر للماء لا يوجب أن تكون هناك علاقة سببية بين الحبر وبين الماء. إذن مجرد أن يقال أن العلاقة نشأت من التخصيص، أي تخصيص اللفظ بالمعنى، هذا لا يفسر منشأ تكون العلاقة اللغوية القائمة بين اللفظ والمعنى. الذي يفسرها ما هو وراء التخصيص، يعني الذي يفسرها هو أن نجيب على هذا التساؤل، وهو على أي أساس الواضع خصص هذا اللفظ بالمعنى بحيث يكون خصوص هذا اللفظ سبب الانتقال الذهني إلى معناه؟ هذا السؤال مشروع ومهم. إذن السيد يقول هذا الاتجاه وإن حقق إيجابية وهي إنكاره للاتجاه الذاتي، لكن يبقى أنه مكتنف بالغموض والإبهام، لم يقدم إلا خطوة واحدة وبقيت خطوات على المشكلة. ما هي الخطوات؟ على أي أساس خصص الواضع اللفظ بالمعنى؟ هذا التخصيص لابد أن ينشأ من شيء، ما هو ذاك الشيء؟ يحق لنا أن نقدم للواضع هذا التساؤل، لماذا خصصت هذا اللفظ بالمعنى بحيث أصبح اللفظ سببا لانتقال الذهن إلى المعنى؟ من هنا نحتاج أن نجيب عن هذا التساؤل. لهذا يقول وأما الاتجاه الآخر فبحق ينكر الدلالة الذاتية ويفترض أن العلاقات اللغوية التي بين قوسين عبرنا عنها بالعلاقة السببية بين اللفظ والمعنى نشأت في كل لغة على يد الشخص الأول، يعني الواضع، واضع اللغة، مؤسس اللغة، أو الأشخاص الأوائل الذين استحدثوا تلك اللغة وتكلموا بها، فإن هؤلاء خصصوا، يعني قاموا بعملية تخصيص اللفظ بالمعنى. إذن العامل عامل ذاتي أو عامل جعلي؟ عامل جعلي، قاموا بجعل، قاموا بممارسة، وهي أنهم خصصوا ألفاظا معينة لمعان خاصة، خصصوا اللفظ للدلالة على الماء المركب من الأكسجين والهيدروجين، فاكتسبت الألفاظ نتيجة لذلك التخصيص علاقة بتلك المعاني. إذن لو أردنا أن نعبر عن الوضع ماذا نقول؟ الوضع تخصيص اللفظ في المعنى. إذن أول قراءة كي نفهم معنى الوضع أن نقول الوضع هو تخصيص اللفظ بالمعنى، وأصبح ناتج التخصيص ما هو؟ الاختصاص. ولهذا بعضهم يقول الوضع هو اختصاص اللفظ بالمعنى، نقول الاختصاص نتيجة الوضع. الوضع هو الوضع قام بالاختصاص أو بالتخصيص؟ أحسنتم، الواضع قام بالتخصيص. لهذا دقيقة عبارة السيد يقول فاكتسبت الألفاظ نتيجة لذلك تخصيص، ما قام به الواضع تخصيص اللفظ بالمعنى، نتج عن التخصيص العلاقة السببية والاختصاص القائم بين اللفظ والمعنى. إذن ما هو الواضع؟ الوضع هو تخصيص اللفظ بالمعنى. لو قيل ما هي أركان الواقع؟ ثلاثة: وجود الواقع وهو الذي قام بعملية التخصيص، تخصيص هذا اللفظ بهذا لهذا المعنى الواقع. الركن الثاني: الموضوع. ما هو الموضوع؟ أحسنتم، اللفظ، اللفظ هو الموضوع. الركن الثالث: الموضوع له وهو المعنى. وأصبح كل لفظ يدل على معناه الخاص. إذا قيل كيف أصبح كل لفظ يدل، يعني كيف نشأت العلاقة السببية، نقول نشأت العلاقة السببية من تخصيص اللفظ بالمعنى. وذلك التخصيص الذي مارسه أولئك الأوائل ونتجت عنه ماذا؟ الدلالة. أي دلالة؟ دلالة اللغوية القائمة بين اللفظ والمعنى، يعني سببية اللفظ للمعنى، دلالة اللفظ على المعنى. إذن كيف دل اللفظ على المعنى؟ نقول سبب دلالة اللفظ على المعنى، هذه الدلالة ماذا يعبر عنها في المنطق؟ بالدلالة الوضعية، يسمى بالوضع. إذن ما هو الوضع بناء على هذه القراءة؟ تخصيص اللفظ بالمعنى، ويسمى الممارس له واضعا، واللفظ هو الموضوع والمعنى هو الموضوع له. جيد، إذن تقدمنا خطوة، والحقيقة تقييم هذه القراءة وهي قراءة أن اللغة قائمة على أساس الوضع، والوضع هو تخصيص اللفظ بالمعنى. تقييم: والحقيقة أن هذا الاتجاه وإن كان على حق، هذا جانبه الإيجابي في إنكاره للدلالة الذاتية، ولكنه لم يتقدم إلا خطوة قصيرة في حل المشكلة الأساسية، هذا الجانب السلبي أنها مكتنفة بالغموض التي لا تزال قائمة حتى بعد الفرضية التي يفترضها أصحاب هذا الاتجاه. فنحن إذا افترضنا معهم أن علاقة السببية القائمة بين اللفظ والمعنى نشأت نتيجة لعمل قام به، شوف نتيجة لعمل، إذن العامل داخلي أو خارجي؟ خارجي، وليس المنشأ هو ذات اللفظ. قام به مؤسس اللغة، إذ ما هو العمل الذي قاموا به؟ خصصوا كل لفظ لمعنى خاص. فلنا أن نتساءل ما هو نوع هذا العمل، يعني على أي أساس قام هذا الواضع بتخصيص هذا اللفظ لهذا المعنى؟ خصص لفظ الإنسان للحيوان الناطق، خب لماذا لم يخصص الإنسان للحيوان الناطق؟ لماذا لم يخصص لفظ الماء للدلالة على النار؟ لماذا خصص لفظ الماء للدلالة على السائل الطبيعي المركب من الأكسجين والهيدروجين؟ إذن التخصيص لم يكن عشوائيا، إذن هناك ما هو وراء التخصيص يجب أن يكتشف، ما واضح المطلب؟ إذن هناك أمر وراء التخصيص يجب أن نضع يدنا عليه لنفهم حقيقة العلاقة القائمة بين اللفظ والمعنى، كيف نشأت. فلنا أن نتساءل ما هو نوع هذا العمل الذي قام به هؤلاء المؤسسون، وسوف نجد أن المشكلة لا تزال قائمة. لماذا؟ لأن اللفظ والمعنى ما دام لا يوجد بينهما علاقة ذاتية، أي لا يوجد بينهما ارتباط مسبق. لماذا؟ لأن أحدهما غير حقيقتان متغايرتان، ما به ينظر وما فيه ينظر. لاحظ العبارات كثيرة نستلم منها، نستخرج، نستنبط منها مطالب بالتسلسل الذي ذكرته لكم. فإذا لا يوجد بينهما علاقة، ما دام لا يوجد بينهما علاقة ذاتية، إنكار للاتجاه الذاتي، ولا أي ارتباط مسبق، فكيف استطاع مؤسس اللغة، يعني الواضع بين قوسين، أن يوجد علاقة السببية بين شيئين، ما هما؟ اللفظ لا علاقة بينهم. وهل يكفي؟ فإن قل قام بعملية التخصيص، هنا يقول السيد وهل يكفي مجرد تخصيص المؤسس يعني الواضع لللفظ وتعيينه له، هذه بالتعيينه ضع عليها أكثر من خط، وتعيينه إشارة إلى الوضع التعييني الذي سوف نعلق عليه فيما بعد. وهل يكفي مجرد تخصيص المؤسس لله وتعيينه له سببا لتصور المعنى لكي يصبح سببا لتصور المعنى حقيقة؟ وكلنا نعلم أن المؤسس أي الواضع وأي شخص آخر يعجز أن يجعل من حمرة الحبر الذي يكتب به سببا لحرارة الماء، ولو كرر المحاولة 100 مرة قائلا خصصت حمرة الحبر الذي أكتب به لكي تكون سببا لحرارة الماء، لو قال 1,000,000 مرة تتكون العلاقة أو لا تتكون؟ لا تتكون. إذن مجرد التخصيص مجرد الاعتبار لا يكفي لنشوء العلاقة بين اللفظ والمعنى. 1,000,000 مرة قال أنا أعتبر هذا اللفظ بهذا المعنى، نقول على أي أساس اعتبرت؟ منشأ الاعتبار ما هو؟ يبقى السؤال قائم ولا يبقى قائما؟ مجرد التخصيص مجرد الاعتبار لا يولد لنا علاقة. لماذا؟ لأنه يبقى السؤال لماذا أنت اعتبرت؟ فكيف استطاع أن ينجح في جعل اللفظ سببا لتصور المعنى بمجرد تخصيصه لذلك دون أي علاقة سابقة بين اللفظ والمعنى؟ وهكذا نواجه المشكلة كما كنا نواجهها، فليس يكفي لحلها أن نفسر علاقة اللفظ بالمعنى على أساس عملية يقوم بها مؤسس اللغة أي الواضع، بل يجب أن نفهم محتوى هذه العملية يعني ما وراء التخصيص، ماذا فعل الواضع لكي نعرف كيف قامت علاقة السببية بين شيئين لم تكن بينهما علاقة، والصحيح في حل المشكلة. السيد إذن ينتقل للقراءة الثانية للوضع، أن الوضع الذي هو أساس تفسير العلاقة السببية القائمة بين اللفظ والمعنى، تفسير الوضع بأنه تخصيص اعتبار، هذا ليس صحيحا. إذن ما حقيقة الوضع؟ حقيقة الوضع هو القرن بين اللفظ والمعنى، وهذه النظرية هي التي يتبناها المصنف تحت عنوان نظرية القرن الأكيد. حتى نبين روح هذه النظرية وجوهر هذه النظرية نقول في المقام، نظرية القرن الأكيد التي يتبناها المصنف قدس سره خصائصها كالتالي: أولا أنها نظرية تفسر لنا منشأ تكون العلاقة السببية بين اللفظ والمعنى أولا، وثانيا أن هذه النظرية تقوم على إنكار الاتجاه الذاتي، النظرية الثالثة عفوا الخصوصية الثالثة تنص أن العامل الذي ينشأ عنه سببية اللفظ للمعنى بعد إنكار الاتجاه الذاتي هو ما يسمى بالواضع. إذن التفت، أريد أن أقول هناك نقطة مشتركة بين نظرية السيد الشهيد وبين نظرية الأعلام. ما هي النقطة المشتركة؟ أن الجميع أنكر المسلك الذاتي. وأن الجميع ذهب إلى أن منشأ العلاقة بين اللفظ والمعنى سبب تكون العلاقة شيء اسمه ال... إذن أين الخلاف في تفسير حقيقة ال... القراءة الأولى فسرت الوضع على أساس أنه مجرد تخصيص اللفظ ونتج عنه العلاقة السببية. إذن الجميع يشترك في الوضع، لكن الفرق بينهم في بيان حقيقة الوضع. السيد يقول حقيقة الوضع الذي على أساسه نتجت العلاقة السببية بين اللفظ والمعنى ليس مجرد اعتبار وتخصيص. تفهمتم جيدا؟ إذن ما هو الوضع؟ إذن السيد يشترك مع الأعلام في الوضع أو لا يشترك؟ يشترك. يقول العامل هو الوضع، لا إشكال. ما معنى العامل هو الوضع؟ يعني ليس المنشأ هو الدلالة ذاتية. هذه النقطة احفظوها جيدا. للأسف أن البعض يقرأ نظرية القرن ولا يخرج بجوهر حقيقة نظرية القرن. ماذا يريد السيد من نظرية القرن الأكيد؟ لهذا أنا أعطيك الخطوات الأولى لها. إذن السيد يتفق مع الأعلام أن العامل في منشأ العلاقة القائمة بين اللفظ والمعنى اسمه الوضع، ولكن أختلف معكم في تفسير حقيقة الوضع. الوضع ما هو؟ أنتم قلتم الوضع اعتبار جعل تخصيصا، يقول سيطيف الله هناك شيء أعمق من ذلك وراء التخصيص وراء الاعتبار وراء هو الذي أنشأ العلاقة. مجرد التخصيص لا يوجب العلاقة السببية، مجرد الاعتبار يأتي الوضع ويقول اعتبرت هذا اللفظ لهذا المعنى، جعلت هذا اللفظ لهذا المعنى، خصصت هذا اللفظ بهذا المعنى، هذا لا يحقق السببية. أحسنتم. الذي يحقق السببية هو أمر وراء الجهل. كيف؟ من هنا ننطلق إلى القراءة الثانية التي يتبناها السيد لحقيقة الوضع، أن الوضع هو قرن بين اللفظ والمعنى. حتى نستوعب حقيقة نظرية القرن الأكيد لا بد من هذه المقدمة، وهي انتقال الذهن إلى الأشياء. الذهن ينتقل إلى الأشياء يتم عبر ثلاثة أمور، أحد ثلاثة أمور. الأمر الأول أو عبر قوانين ثلاثة. القانون الأول، ينتقل الذهن إلى الأشياء بواسطة الإحساس المباشر بالشيء. مثلا إذا أراد الذهن أن ينتقل إلى صورة زيد يمكن له أن ينتقل إلى صورة زيد عند إحساسه بزيد، بأن يسمع صوت زيد مباشرة، أو أن يرى بعينه زيد في الخارج، أنظر إلى زيد فينتقل ذهني إلى صورة زيد، أضع يدي على الكتاب أنتقل إلى صورة الكتاب، أضع يدي في النار أنتقل إلى صورة النار. انتقال الذهن إلى صورة النار وصورة الإنسان وصورة الفرس والبقر والسماء والأرض نتيجة ماذا؟ نتيجة الإحساس، الاتصال المباشر بالشيء. وهذا قانون تكويني وهبه الله تبارك وتعالى للإنسان، أن الله تبارك وتعالى زود الإنسان بالحواس، فإذا اتصل بالخارج عن طريق الحواس انتقل ما في الخارج إلى انتقلت صورتها إلى الذهن. هذا هو القانون الأول. إذن انتقال الذهن إلى الأشياء يتم عن طريق الإدراك والإحساس المباشر بالأشياء. هذا هو القانون الأول وهو قانون تكويني. قانون الثاني أن ينتقل إلى الأشياء لا نتيجة الإحساس المباشر بل نتيجة المشابهة. كيف؟ تفت للفرق بين المثالين. تارة أنظر إلى الكعبة بعيني، أذهب إلى بيت الله الحرام وأنظر إلى الكعبة، هنا أنتقل، تنتقل صورة الكعبة إلى ذهني أو لا تنتقل؟ تنتقل. منشأ الانتقال، سبب الانتقال، سبب التطور ما هو؟ الإحساس المباشر. وأخرى لا أنتقل، لا أكون في بيت الله الحرام ولكن أرى صورة الكعبة مرسومة على الجدار، هنا أنتقل إلى الكعبة أو لا أنتقل؟ أنتقل وإن لم أدرك مباشرة الكعبة ولكن رأيت ما يشبه الكعبة. تارة، مثال آخر، تارة أمامي أسد فأنتقل إلى صورة الأسد نتيجة الإحساس المباشر، نظرت إليه، ركبت عليه. وأخرى لا أدرك الأسد، لا يوجد أمامي أسد ولكن يوجد أمامي إنسان يقلد زئير الأسد، أنتقل إلى الأسد أو لا أنتقل؟ سؤال، انتقالي إلى الأسد نتيجة الإحساس المباشر بالأسد أو نتيجة ما يشابه صوت الأسد؟ ما يشابه، الذي سمعته ليس صوت أسد إنما يشبه صوت الأسد. هذا هو القانون الثاني، وهو أن الانتقال يتم عن طريق إدراك ما يشابه المشابه. الانتقال الثالث، القانون الثالث، فكر جيدا، إذا نظرت إلى صديق، أو لا تقول صديق، إذا نظرت إلى الإسبرين ماذا ينتقل بينكم إلى ماذا؟ أحسنتم، إلى صداع الرأس. سؤال، الانتقال إلى صداع الرأس تم عن طريق الإسبرين، بنادول مثلا. سؤال، أنت أدركت بالإحساس المباشر صداع الرأس؟ خب الآن لا يتألم رأس، هل وجدت ما يشبه صداع الرأس؟ لا. إذن كيف أصبح الإسبرين سببا للانتقال الذهني إلى صداع الرأس؟ لا تقل لي عن طريق الإحساس المباشر لأنك لم تضع يدك على صداع الرأس، خب لست مريضا، ولم ترى ما يشبه صداع الرأس، إذن ليس عن طريق القانون الأول وليس عن طريق القانون الثاني. إذن بمجرد أنك رأيت حبة الإسبرين انتقل ذهنك إلى تصور ألم الرأس. مثال آخر، عندما أرى الصديق الأول أين ينتقل ذهني؟ عندما أرى أحد الصديقين ينتقل ذهني إلى صديقه، ولهذا بعض الأشخاص بمجرد أن ترى الشيء تقول لها أين فلان، ينتقل ذهنك إلى فلان. انتقل بمجرد أن ترى محمد ينتقل ذهنك إلى علي، خب أنت أحسست بعلي؟ لم تحس بعلي لأن علي أمامك ليس موجود الآن. أدركت ما يشابه علي، هذا محمد لا توجد بينهما علاقة مشابهة. إذن كيف أصبح رؤية الأول يوجب انتقال الذهن إلى رؤية الصديق ثاني، ليس نتيجة الإحساس المباشر لأن الثاني ليس أمامك، ولا نتيجة المشابهة لأن الأول لا يشابه الثاني. إذن كيف تحقق الانتقال في مثل هذه الأمثلة إذا لم يكن عن طريق الإحساس ولا عن طريق المشابهة؟ مرة واضحة الأمثلة، نقول انتقل الذهن نتيجة القرن، أن الأول يعني الدال أوجب الانتقال إلى المدلول لأن الدال مقترن بشيء. ما هو هذا القرن؟ لاحظ معي، انتقال الذهن من الصديق الأول إلى الصديق الثاني نتيجة أن الصديق الأول مقرون بالصديق الثاني. عبروا عنه منبه على الصديق الثاني، منبه على الصديق الثاني. حبة الإسبرين منبه مشروط مقرون بالدلال على ألم الرأس. فيكون انتقال الذهني ما هو إلا استجابة شرطية لهذا المنبه الشرطي. هذا موجود هذا التفسير، يعني على نحو التفسير النفسي. يقال أن أحد العلماء اسمه بافلوف قام بهذه التجربة. طبعا هو ليس بصعيد مقام بيان علاقة اللفظ بالمعنى. قام بهذه التجربة وهي أنه وضع طعاما للكلب وقرن ذلك بمنبه أنه لا يدعو الكلب إلى الطعام إلا عندما يدق أولا الجرس، فيدق الجرس ثم في المرة الأولى دعا الكلب إلى الطعام، في المرة الثانية يأتي بالطعام يدق الجرس ويأتي الكلب إلى الطعام، والثالثة والرابعة والخامسة وهكذا. بعد تكرار هذه العملية دق الجرس فسال لعاب الكلب. لماذا؟ لأن الكلب انتقل إلى الطعام. كيف انتقل إلى الطعام؟ لم يرى طعامه، ولكن أصبح دق الجرس منبه شرطي لانتقال الكلب إلى صورة الطعام نتيجة هذا المنبه الشرطي. هنا تقريبا توجد مشابهة في أمثلتنا، أن الصديق الأول يكون مقرونا بمنبه يجعل الذهن ينتقل إلى الصديق الثاني. كيف هذا المنبه وهذا الاقتران وجد؟ هذا القرن كيف تحقق؟ نقول تحقق نتيجة أحد عاملين. العامل الأول هو عامل كمي، العامل الثاني هو عامل كيفي. نأتي إلى بيان العامل الأول الذي يحقق هذا المنبه هذا القرن. العامل الكمي ماذا نريد به؟ تكرار العملية كما في مثال الكلب والطعام، نتيجة أنني بمجرد أن أرى أحمد أرى معه جعفر في كل موقع. لا أدخل مسجد إلا مع بعضهما، لا أخرج من مسجد إلا مع بعضهما، لا أراهم يتناولون طعام إلا مع بعضهم، لا يفارق أحدهم الآخر. نتيجة رؤيتي مرارا متعددة هذه العملية، عامل كم؟ كثرة تكرار، كثرة رؤيتي أن أحدهما مع الآخر، حقق علاقة وارتباطا وثيقا بحيث أدى إلى أنني بمجرد أن أرى أحدهما ينتقل ذهني إلى الآخر. هذه تشعرونها بالوجدان، بمجرد أن ترى بعض الطلاب مباشرة تسأله عن الطالب، لماذا سألته عن زيد ولم تسأله عن عمر؟ لأنك دائما تراه مع الأول دون الثاني. إذن هذا الانتقال الذهني من أين تولد؟ ما هو كيف استجاب الذهن؟ نتيجة هذا الأمر المنبه الشرطي، أن أصبح وجود الأول مقرون بأمر يقفز الذهن، يجعل الذهن يقفز إلى الصديق. هذا من وين تولد هذا القرن؟ من التكرار. هذا على مستوى العامل الكمي. أما على مستوى العامل الكيفي، العامل الكيفي المراد به ليس كثرة التكرار إنما نوعية الظروف. هذا نظير ماذا؟ نظير أن إنسان كما يضرب هو مثال السيد سافر إلى اليابان، سافر إلى اليابان وصادف أنه في تلك السفرة تحقق زلزال عظيم، مرة في حياته سافر ومرة في حياته شاهد زلزال. لا يوجد عامل كمي، كثرة تكرار، عملية تكرار لا توجد. رجع من بلده واستقر بعد سنة وسنتين، بمجرد أن يسمع اسم اليابان أين ينتقل ذهنه؟ إلى الزلزال. كيف أصبح ذكر اليابان، تطور اليابان سببا لانتقال الذهن إلى الزلزال؟ نقول نتيجة أن اليابان أصبح مقرونا بمنبه، على أساسه يقفز الذهن من اليابان إلى الزلزال. هذا المنبه من أين وجد شيخنا؟ ليس من عامل كمي إنما من عامل كيفي. إذن انتقال الذهني لا ينحصر لا بالقانون الأول ولا بالقانون الثاني، يعني لا بالإحساس المباشر ولا بالإحساس عن طريق المشابهة، بل يوجد قانون ثالث، وهو أن أحد الأمرين يكون مقرونا بشيء يوجب انتقال الذهن من الأول إلى الثاني. هذا القرن من أين يوجد شيخنا؟ إما من عامل كمي كثرة التكرار أو من عامل كيفي. هذا القانون على أساسه يمكننا أن نفسر العلاقة القائمة بين اللفظ والمعنى، أن العلاقة السببية القائمة بين اللفظ والمعنى هي قائمة على أساس الواقع. وما هو الواقع؟ هو قرن بين اللفظ والمعنى. هذا القرن من أين تولد؟ تولد إما من عامل كمي أو من عامل كيفي، بالبيان الذي الآن سوف أبين. فقط هذه المقدمات التي بينتها أقرأها لكم. قال: والصحيح في حل المشكلة أن علاقة السببية التي تقوم في اللغة بين اللفظ والمعنى توجد وفقا لقانون عام. شوف، قانون عام يريد أن يقول هذا القانون العام لا ينحصر باللفظ والمعنى، بل حتى يجري في الأمور التكوينية. قانون عام من قوانين الذهن البشري، من قوانين الذهن البشري. إذا كم قانون للذهن البشري؟ ثلاثة قوانين. القانون الأول هو نتيجة الإحساس المباشر، القانون الثاني نتيجة المشابهة، القانون الثالث نتيجة المنبه الشرطي. وهذه القوانين. قال: والقانون العام هو، هذه حاصل نظرية القرن الأكيد التي سوف نرجع إليها العبارة، أن كل شيئين على صعيد اللفظ والمعنى أو على صعيد غير اللفظ والمعنى، أن كل شيئين إذا اقترن تصور أحدهما مع تصور الآخر في ذهن الإنسان مرارا عديدة، مرارا عديدة، هذا هو العامل كمي. ولو على سبيل الصدفة. ما معنى ولو على سبيل الصدفة؟ يعني من دون قصد قامت بينهما بين الشيئين علاقة وأصبح أحد التصورين سببا لانتقال الذهن إلى تصور آخر. ومثال ذلك في حياتنا الاعتيادية، أن نعيش مع صديقين لا يفترقان في مختلف شؤون حياتهما، نجدهما دائما معا في المسجد، في المحراب، في المسجد، في الحسينية، في الشارع، في المطعم، إلى آخره. فإذا رأينا بعد ذلك أحد هذين الصديقين منفردا أو سمعنا باسمه أسرع ذهننا إلى تصور الصديق الآخر. هذا نتيجة الآن مجرد أن أقول لك مثلا العلامة، إلى أين يقفز ذهنك؟ إلى العلامة الطباطبائي. حتى على صعيد العلوم في الفقه عندما أقول لك الشيخ أين ينتقل ذهنك؟ شيخ الطوسي. هذا في الفقه. في البلاغة إلى أين ينتقل ذهنك من كلمة الشيء؟ الشيء الجرجاني. عند في الفلسفة والمعقول إذا قلت لك الشيخ إلى أين يقف ذهنك؟ إلى الشيخ ابن سينا. أسرع ذهننا إلى تصور الصديق الآخر لأن رؤيتهما معا مرارا كثيرا، هذا عامل كمي، أوجدت علاقة في تصورنا، وهذه العلاقة تجعل تصورنا تصورنا لأحدهما سببا لتصور الآخر. وقد يكفي أن تقترن فكرة أحد الشيئين بفكرة الآخر مرة واحد. هنا يشير إلى أي عامل؟ إلى العامل الكيفي، لكي تقوم بينهما علاقة، وذلك إذا اقترنت الفكرتان في ظرف مؤثر كما في مثال يابان والزلزال. ومثاله إذا سافر شخص إلى بلد ومني هناك بالملاريا الشديدة ثم شفي منها ورجع، فقد ينتج ذلك الاقتران بين الملاريا والسفر، بحيث يكون ذكر الملاريا سبب لانتقال الذهن إلى تلك البلد. فمن تصور ذلك البلد انتقل البلد عفوا العكس انتقل ذهنه إلى تصور الملاريا. وإذا درسنا على هذا الأساس التكويني علاقة السببية بين اللفظ والمعنى زالت المشكلة، إذ نستطيع أن نفسر هذه العلاقة اللغوية بوصفها نتيجة لاقتران تصور المعنى بتصور اللفظ. إذن ما حقيقة الواقع؟ قرن بين اللفظ والمعنى. هذا القرن من أين نشأ؟ من أحد عاملين، إما عامل كمي وإما عامل كيفي. تطبيق ذلك في محل على محل كلامنا هو ما سوف يوافينا في درسنا القادم. تم الكلام رفع المقام، بالصلاة على خير الأنام محمد وآله الطاهرين.